باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا ايتين من سفر يشوع الاصحاح الاول، اول الايه 6: تشدد وتشجع لانك انت تقسم لهذا الشعب الارض التي حلفت لابائهم ان اعطيهم، انما كن متشددا وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعه التي آمرك بها موسى عبدي، لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب. لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك والمجد لله دائما أبديا آمين. ربنا يسوع أحبائي وصانا وقال لنا: الذي يحبني يحفظ وصاياي. وبقت علامة محبة ربنا هو حفظ وصية ربنا واللهج في ناموس ربنا نهار وليل. فلأننا بنحب الله، فعلامة محبتنا لربنا هو شغفنا المستمر وشبعنا المستمر ولهجنا المستمر في كلمة الله. ما ننكرش أحبائي كلمة ربنا عميقة عمق الله، يعني لو ما كانش الكتاب المقدس في عمق ما كانش يبقى كلام الله. فكلمة الله بسيطة، أي إنسان يسمعها بيتعلم منها، لكن كل ما الإنسان يتقدم في النعمة كل ما يكتشف أعماق في كلمة الله. لفين؟ لكل تمام رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا ما بتخلص. شوفوا الكتاب المقدس كام سنة، وييجوا ناس يفسروا وناس يشرحوا وناس يتأملوا، ونظن إن إحنا كده يعني جبنا الآخر بدراسة اللي سبقونا. نظن ان خلاص بقى يعني اي حد هيمسك الكتاب مفيش حاجه جديده، خلص. لكن دائما يا احبائي الكتاب يحوي كنوز لن يستوعبها الانسان ولا البشريه كلها حتى الابديه. فعلشان كده بدايه يعني لابد ان احنا نتوقع ان الموضوع هيحتاج مننا شيء من الدراسه، شيء من التعمق، شيء من التركيز. السطحية والرخاوة زي ما قال الكتاب لا تمسك صيد. وعلى قد ما الإنسان يا أحبائي بيظهر اهتمام وشغف وتعب وبحث في كلمة الله، على قد ما ربنا بيكشف له كنوز. افتح عن عيني لأبصر عجائب من شرعك، على قد ما ربنا بيكشف للإنسان كنوز في كلمة الله. ففي البداية كده نكون متفقين إن الحكاية هتطول، فما نقعدش نبص في الساعة، انه الموضوع عايز تركيز مش مجرد كلام سطحي عايزين نقول كلمتين ونطلع، انه احنا بداخلنا شغف ان احنا عايزين نعرف كلمة الله. طبعا كلمتين يبشروا بالخير، لكن انا حبيت اقول دول في الاول. اولا يا احبائي الكتاب المقدس، يعني الموضوع اللي مطلوب النهاردة نتكلم فيه نظرة شاملة للكتاب المقدس بعهدي. طبعا لكم ان تتخيلوا كتاب كتب في 1600 سنة عشان احنا ننظر ليه نظرة شاملة، فيعني الحكاية محتاجة وقت شوية. لكن احنا هنحاول بنعمة المسيح ان احنا يعني ننظر في عجال للكتاب المقدس بعهدي كمقدمة بدون الدخول في تفاصيل. اولا الكتاب المقدس زي ما احنا كلنا عارفين هو عبارة عن عهدين: العهد القديم اسفار كتبت قبل مجيء المسيح، ودول عددهم 39 سفر، واسفار كتبت بعد مجيء السيد المسيح ودول 27 سفر. طب جبنا منين التسمية ان دول اسمهم عهد قديم ودول اسمهم عهد جديد؟ من الكتاب. معلمنا بولس الرسول في رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح الثالث الآية 14 بيتكلم عن إسرائيل لما بيقرأ الكتاب المقدس اللي بين إيديهم اللي كانت الأسفار بتاعة القديم. قال بولس ان البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق. فبولس بالروح القدس سمى الأسفار اللي قبل المسيح العهد العتيق، العهد القديم. فبقت بالتبعية الأصفار اللي بعد المسيح سميت العهد الجديد، لكن كلمة العهد الجديد مش موجودة باللفظ في الأصفار، لكن اللي موجود باللفظ العهد العتيق. فدام قبل المسيح اسمه العتيق، يبقى بالتبعية اللي بعد المسيح اسمه الجديد. نقدر بقى نشوف فيها الكلمة اللي قالها ربنا يسوع: خذوا اشربوا، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد من بعد مجيء المسيح. ما بين العهدين القديم والجديد عندنا 9 أصفار، 7 و2 تتمة. تتمة لأنهم تتمة الأصفار موجودة كانت قبل كده زي دانيال وزي أستير. لو حبينا نقارن في البداية ما بين العهد القديم والعهد الجديد كنظرة عامة، العهد القديم يقود للمسيح، عشان كده تملي لما بندرس العهد القديم بندور على شخص المسيح. كل شخصية، كل نبوة، كل حدث هو بيرمز للمسيح، فالعهد القديم يقودنا للمسيح. طب العهد الجديد يبتدي بالمسيح. نقدر نقول ان العهد القديم رمز صل الحقيقة، العهد الجديد هو الحقيقة نفسها المرموز إليه. عشان كده في رموز كتيرة في العهد القديم مش مجرد رمز، لكن حلاوتها عزوبتها ان احنا نشوف شخص المسيح فيه. او بمعنى اخر نقدر نقول انه العهد القديم هي الصورة النيجاتيف. واحد يصور صورة، صورة على الفيلم نيجاتيف، جايز ما تبقاش واضحة المعالم قوي، اليمين شمال والشمال يمين، الابيض اسود والاسود ابيض، ده العهد القديم. طب العهد الجديد ده الصورة بقى لما تطبع تبان الصورة واضحة. علشان كده احنا بنشوف المسيح في العهد الجديد نملى عينينا منه، وبعد كده نبتدي ندور عليه في الرمز في العهد القديم. اقدر اقول ايضا انه العهد القديم بيكشف صورة الانسان العتيق مولود المرأة. اشوف الطبيعة البشرية بكل ما فيها في كل اشخاص العهد القديم، بدءا من أبونا آدم، مرورا بالأباء البتركة الأولين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، رؤساء الأباء الأسباط، مرورا بالأنبياء، مرورا بالشعب. أشوف الطبيعة بتاعتي، الطبيعة العتيقة. لما بنشوف الصورة دي بنخزى من نفسينا. كتاب المقدس مراية، شوف يا نفسي قلب الإنسان نجيز، بعرف نفسي من الكتاب، بشوف نفسي في مكر يعقوب في مرات، بشوف نفسي في ضعف إبراهيم لما كذب، بشوف نفسي مرات يمكن في الوحاشة اللي عملها داود من زنا ومن قتل، بشوف نفسي في سليمان في حيدان قلبي عن الله. بشوف الطبيعة البشرية بصورتها. طب العهد الجديد أشوف الصورة اللي ربنا عايزنا بقى عليها. أشوف الصورة، كنا بندرس الأسبوع اللي فات رسالة بطرس الثانية، معلمنا بطرس الرسول يقول لنا: لأنكم إن فعلتم هذا لن تزلوا أبدا. يعني في فكر الله إن أنا عندي يمكن مش مغلطش، ده إحنا كنا بنستغرب من معلمنا القديس يوحنا: المولود من الله لا يخطئ ولا يستطيع أن يخطئ. يا معقول أنا مغلطش ما عملش خطية؟ لا، ده جاء بطرس وراح مزودها قال لي: لا، ده أنت حتى ما تزلش، يعني ما تتخدش في زلة، الزلة أقل من الخطية. لأنكم إن فعلتوا هذا لن تزلوا أيضا. يبقى العهد الجديد بيوريني الصورة بتاعة المسيح اللي هي الصورة اللي ربنا عايزني أبقى موجود عليها. أشوف العهد القديم فأهرب للمسيح في العهد الجديد. طبعا روعة الكتاب المقدس بقى ككل بعهديه. تصوروا معايا كتاب كتب في 1600 سنة، زي ما احنا عارفين شخصيات متباينة، ظروف مختلفة، بلغات مختلفة، ببيئات، بثقافات، بحضارات، بأماكن، وفي النهاية نجد الكتاب كله فيه إيه؟ في تناغم، في سيمفونية واحدة. دي عزوبة الكتاب المقدس. فلا يملك الإنسان الحق لو بيفكر إلا إنه يقر ويعترف إنه في كاتب واحد وليس 40 أو أكثر كتبوا الكتاب، زي ما قال لنا القديس بطرس: تكلم أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. كلمة مسوقين المرة الوحيدة اللي ذكرت أن الروح القدس يسوق، وحيدة في الكتاب، في كتابة الوحي، بالضبط زي ما واحد يمسك قلم ويكتب. فكر الكاتب الألم ملهوش أي إرادة خالص. طب التباين ما بين الكتاب ده راجع للألم، مسك مرة ألم أحمر، مسك مرة ألم أزرق، مسك ألم بسن عريض، ألم بسن رفيع، لكن تكلم أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس، عشان كده بقى كل الكتاب موحى به من الله. لو بصينا للعهد القديم، عايزين نعمل تقسيمة أو أكتر من تقسيمة في الحقيقة، لأن كل تقسيمة ليها غاية ومعنى. لو حبينا نقسم أصفار العهد القديم ممكن نقسمها تقسيمات كتيرة جدا، هقول 4 أو 5 تقسيمات لأصفار العهد القديم، وبعد ما نشوف التقسيمة دي هنبتدي بقى ندخل شوية جوه الأصفار. أول تقسيمة خالص، ممكن أقسم العهد القديم لقسمين رئيسيين، قسم اسمه موسى وقسم اسمه الأنبياء. العهد القديم 39 سفر دول ممكن نقسمهم 2، موسى والأنبياء. جبنا منين التسمية ديت؟ جبنا من كلمة الله في إنجيل القديس لوقا الإصحاح 16، في قصة الغني ولعازر، أبونا إبراهيم بيقول للغني عندهم موسى والأنبياء، يبقى يقصد أصفار العهد القديم كلها ممكن تقسم لموسى وللأنبياء. أيضا ربنا يسوع في متى 7 قال بهذا يتعلق الناموس كله والأنبياء، يبقى بقى العهد القديم أول تقسيمه له قسمين، الناموس والأنبياء. الناموس دي أصفار موسى، الأنبياء دول يشملوا بقية كل أصفار العهد القديم. ممكن نقسمها تقسيمة تاني بدل 2 أكثر تفصيل، نقسمها 3 أقسام ذكرت في لوقا 24، حديث ربنا يسوع مع تلميذي عمواس وهو ماشي معاهم، قال لهم لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. يبقى ممكن نقسم تقسيمة تانية بأكثر تفصيل، 3 ناموس موسى والأنبياء والمزامير. في الحقيقة السيد المسيح لما قال لتلميذي عمواس لكي يتم مكتوب عن في ناموس موسى والأنبياء والمزامير، استخدم التقسيمة بتاعت اليهود. حتى اليوم لو احنا رحنا للرجل العبراني قلنا له اداني الكتاب المقدس بتاعك، هنلاقي الكتاب المقدس بتاع ذات الأصفار اللي معانا، بس التقسيمة مختلف. الناموس دي أصفار موسى الخمس، ما فيش فيها خلاف، تكوين، خروج، لويين، عدد، تثنية. الأنبياء في الطبعة العبري قسمين، أنبياء اسمهم الأنبياء الأولون وأنبياء اسمهم الأنبياء الآخرون. الأنبياء الأولين دي الأصفار اللي احنا بنسميها تاريخية، يشوع وقضاء ورعوس، وندخل على صموئيل وملوك. ديت اليهود يسموها أنبياء أولين لأن في الفترة دي جات أنبياء لإسرائيل، بس ما كانتش أنبياء بصفة متصلة زي ما هنشوف لما ندخل جواه. بعد كده يسموا قسم تاني الأنبياء الآخرون، الأنبياء اللي جيهم في الآخر، هم أشعياء وأرميا وحسكيال و12 نبي صغار من هوشع لغاية ملاخي. يبقى التقسيم عند اليهود الناموس أصفار موسى الخمس، الأنبياء أنبياء أولين وأنبياء آخرين. الأنبياء الأولين اللي هي اللي احنا بنسميها احنا أصفار تاريخية، اللي هي يشوع وقضاء ورعوس، وبعد كده ندخل على صموئيل وندخل على ملوك، كل دول اسمهم عند إسرائيل الأنبياء الأولين. الأنبياء الآخرون أشعياء وأرميا وحسكيال وال12 نبي الصغار. طيب القسم الثالث عند اليهود يسموه المزامير أو الكتب المقدسة، ديت فيها المزامير والأمثال والجمعة والنشيد. ندخل على أخبار، حد بقى لاحظ في حاجات سقطت مننا في القسم اللي فات؟ أولا في الأنبياء في دانيال ما ذكرناهوش، اليهود ما بيحطوش دانيال ضمن الأنبياء لأن بيعتبروا النبي هو اللي يعمل وسط الشعب، دانيال كان معتزل في القصر. لكن طبعا احنا بنرفض هذا الكلام لأنه بفم ربنا يسوع نفسه متى نظرتم ركزة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في الموضع المقدس؟ بس دي تقسيمة اليهود. فالقسم المزامير أو قسم الكتب المقدسة المزامير والأمثال والجمع والنشيد أخبار. دانيال يدخل معاهم عند اليهود، مراسي أرمية تدخل معاهم ما تعتبرش من ضمن الأسفار النبوية، وبعد كده الأسفار بقى اللي احنا سبناها في النص اللي هي أستير وعزرة ونحامية يدخلوا معاهم. يبقى أول تقسيمة ممكن يبقوا اتنين، تاني تقسيمة ممكن يبقوا تلات. طب في تقسيمة تاني ممكن نقسمهم خمسة واثناشر وخمسة وخمسة واثناشر. خمسة أسفار موسى الخمس مش مختلفين فيها. الاثناشر اللي بعديهم أسفار تاريخية، يشوع، قضاء، رعوس، صموئيل أول، صموئيل تاني، ملوك أول، ملوك تاني، أخبار أيام أول، أخبار أيام تاني، عزرة، نحمية، استير، تاريخ. دول اتناشر. الخمسة اللي بعد كده الخمسة الشعرية، أيوب، مزامير، أمثال، الجامعة، نشيد. بعد كده خمس، الرقم متكرر. الخمسة اللي بعد كده اللي هي الأسفار النبوية، أشعية، أرمية، حزقيال، دانيال، مراسي أرمية. هنقسمهم خمسة، اتناشر، خمسة، خمسة، اتناشر. أول خمسة إيه؟ الناموس. الاتناشر اللي بعد كده تاريخ، بداية من يشوع لغاية أستير. الخمسة اللي بعد كده الخمسة الشعرية، مزامير، أمثال، الجامعة، نشيد، أيوب. الخمسة اللي بعد كده الأنبياء، أشعية، أرمية، حزقيال، دانيال، مراسي أرمية. وبعد كده الاتناشر الأخرى اللي هم الأنبياء الصغار من أول هوشع لغاية ملاخي. يبقى دي تقسيمة تاني، ودي تقريبا التقسيمة اللي هي منتشرة ما بيننا قوي، نحفظها بالأرقام. رقم خمسة واتناشر بيتكرر، خمسة ناموس، اتناشر تاريخ، خمسة شعر، خمسة أنبياء كبار، اتناشر نبي صغار. في تقسيمة أخرى تسهل الحفظ، سبعتاشر خمسة سبعتاشر، سبعتاشر خمسة سبعتاشر. السبعتاشر الأولانيين هنسميهم تاريخ. دول مين؟ دول أسفار موسى الخمسة زائد الاتناشر سفر تاريخي، لأنه في الحقيقة أسفار موسى الخمسة تاريخ. إحنا لما نحكي سفر التكوين تاريخ، سفر الخروج تاريخ، سفر العدد تاريخ. فاحنا هنضم أسفار موسى الخمسة مع الاتناشر سفر تاريخي اللي هو من يشوع لغاية أستير، دول بقوا 17، يبقوا 17 دول تاريخ. طب في النص في خمسة، الخمسة دول اللي هم إيه؟ الأسفار الشعرية اللي هي أيوب ومزامير وأمثال والجمع والنشيد. طيب الأسفار النبوية كبار على صغار، 12 زائد 5 بقوا كام؟ 17. فدي أسهل شوية، 17 تاريخ، 5 أسفار شعرية، 17 أسفار نبوية. جوة التقسيمة ديت تخيلوا يعني 17 و5 و17. السبعتاشر هنقسمهم خمسة واتناشر، والسبعتاشر الأخار هنقسمهم خمسة واتناشر، والخمسة اللي في النص زي ما هم ايه بانت. سبعتاشر التاريخ هنقسمهم خمسة واتناشر، خمسة اللي هم ايه أسفار الناموس، واتناشر الأسفار التاريخية. الخمسة بتوع الشعر دول زي ما هم مش هنعمل فيهم حاجة. نيجي عندنا النبوية كام؟ سبعتاشر، هنقسمهم برضو خمسة واتناشر، خمسة اللي هم ايه الأنبياء الكبار، و12 اللي هم الأنبياء الصغار. حلو خالص. نيجي ال12 هنا في التاريخ هنقسمهم 9 و3، وال12 اللي في النبوية هنقسمهم 9 و3، لأن الأرقام متكررة فسهل حفظها. ال17 التاريخ 5 ناموس و12 تاريخ، ال12 دول هنقسمهم 9 و3، 9 تاريخ قبل السبي وتلاتة تاريخ بعد السبي، بعد السبي عزرة ونحمية وأستير، والباقي كلهم تاريخ قبل السبي. طيب
لما نروح للأسفار النبوية قلنا 17 قسمناهم 5 و 12، 5 الأنبياء الكبار و 12 الأنبياء الصغار. 12 الأنبياء الصغار هنقسمهم 9 و 3، نفس القصة زي ما هناك 9 و 3، هنا إيه 9 و 3. طب اللي هناك 9 قبل السبي و 3 بعد السبي، طب الأنبياء 9 قبل السبي و 3 بعد السبي. الأنبياء اللي جيهم بعد السبي حجاي وزكريا وملاخي، وبيت الأنبياء كلهم قبل السبي. سهلة سهلة لأنها الأرقام متكررة، وطبعا دي تدل أنه فعلا الكتاب المقدس حتى من جهة تقسيمه ده يعني ربنا يحب النظام، فحتى في التقسيمة فيها نظام. 17 5 17 ما تلقوش مثلا 17 6 12، لا ده نفس الأرقام. ال 17 5 و 12 وال 17 الأخر 5 و 12، ال 12 دول 9 و 3 وال 12 الأخر برضو 9 و إيه 9 و 3. طيب ندخل على الأصفار التاريخية، عملناهم كام إحنا؟ 5 و 12، عملوا كام؟ 17. ال 17 دول هنقسمهم 5 طبعا الأول، 3 6 3. 17 بتوع التاريخ هنقسمهم 5 و 3 6 3. ال 17 بتوع الأنبياء هنقسمهم 5 و 3 6 3. طب نشوف التاريخ الأول، عندنا التاريخ كام؟ عايز أسمع بقى. 17 5 بتوع مين؟ موسى. و 12 تاريخ 9 قبل السبي وثلاثة بعد السبي. طيب نيجي لل 12 دول هنقسمهم بقى دلوقتي تقسيمة جديدة، هنقسمهم 3 و 6 و 3. الثلاثة تاريخ في أرض الموعد، أرض كنعان. الستة تاريخ المملكة. الثلاثة الأخر تاريخ السبي. يبقى الأصفار التاريخية 5 ده الناموس، هيبقى قلنا 12 هنقسمهم 3 6 3. 3 أصفار تاريخية حصلت في أرض كنعان، إيه؟ يشوع، قضاء، رعوس. بعد كده 6 في عصر المملكة، صموئيل أول، صموئيل تاني، ملوك أول، ملوك تاني، أخبار أول، أخبار تاني. وبعد كده 3 بيكلموا عن تاريخ السبي، عزرة، نحامية، أستير. سهلة ولا صعبة؟ سهلة. 5 الناموس وال 12 بتاع التاريخ هنقسمهم 3 6 3. 3 تاريخ ايه؟ في أرض كنعان، أرض الموعد. 6 تاريخ المملكة. 3 تاريخ السبي. يعني ببساطة لو أنا مثلا خادم في مدارس أحد ومطلوب مني أن أنا أحضر حاجة عن قصة تخص إسرائيل بعد السبي، أدور في أصفار موسى؟ لا. أدور طب في يشوع والقضاء ورعوس؟ لا يا عم، دول بتوع أرض الموعد. طب أدور في صموئيل أول ولا صموئيل تاني؟ لا 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 لا، دول يخصوا المملكة. يبقى لو أنا عايز ببحث عن حاجة تخص السبي يبقى ما عنديش غير 3 أصفار تاريخية، عزرة، نحامية، أستير. طيب في تقسيمة تاني سيبوها لي ديت، بس كل تقسيمة في الحقيقة يعني كل تقسيمة في هدف منها، يعني احنا مش مجرد يعني هو قاعدين عشان نقسم زي اللي بيقسم، لا يعني في هدف. طب انا حسيت واحد يعني نفسه يعرف، فانا هقولها عناوين ومش هشرح. ال 17 التاريخ 5 موسى دول معروفين، و 12 تاريخ، ال 12 دول هتقسموا 3 3 ايه 3 و 3 و 3، ومش هقول لكم ازاي بقى علشان ايه تعرفوا ان هي مهمه، بس انا مش هقولها. 3 حكم ثيوقراطي، 3 حكم ملوكي، 3 حكم في السبي. هتقولوا لي ازاي بقى 3 حكم ملوكي واحنا عندنا صموئيل اول وصموئيل تاني وملوك اول وملوك تاني واخبار اول واخبار تاني؟ مش هقول لكم، لانه في الحقيقه في الترجمه العبري صموئيل اول وصموئيل تاني دول كتاب واحد اسمه سفر صموئيل، ملوك اول وملوك تاني في العبري سفر واحد اسمه ملوك، اخبار اول اول واخبار تاني دول ايه سفر واحد اسمه سفر الاخبار. فالاصفار بتوع حكم المملكه عند اليهود 3. الحكم الثيوقراطي يعني ربنا بيحكم الشعب، ما كانش فيه ملك، ده يشوع وقضاء ورعوس. طب الحكم بتاع السبي، عزرة ونحامية واستير. طيب ندخل بقى ايه كده، خلصنا التقسيم حلو كده خلصنا التأسيس. ندخل بقى جوه الأسفار التاريخية شوية، إيه الحدوتة بتاعتها؟ طبعا أسفار موسى الخمس حباليه موضوع لوحده، نظرة لأسفار موسى الخمسة، فأنا مش هاخد فيها كتير قوي، سيبها لما نتكلم عنها بالتفصيل. القصة بتاعت الأسفار التاريخية، قلنا الأسفار التاريخية ممكن خمسة ناموس واثناشر تاريخ، وممكن السبعتاشر نسميهم تاريخ. في الحقيقة السبعتاشر كتاريخ بيكلم عن إيه؟ تاريخ شعب إسرائيل، الشعب اللي هيجي منه المخلص. بدأ تاريخه من إبراهيم، إبراهيم جاب إسحاق، إسحاق جاب يعقوب، يعقوب جاب 12 عيل، طبعا دي معروفة. ال 12 جيهم مصر في حكم يوسف، وبدأ شعب إسرائيل يتكون في مصر يكتر. بعد كده خرج على إيد موسى، بعد كده مشي في الصحراء مدة 40 سنة لغاية ما وصلوا موسى لحدود أرض كنعان. مات موسى ويشوع تولى قيادة الشعب، عبر بيهم نهر الأردن ودخل أرض كنعان وقسم الأرض على الأسباط، وقعدت إسرائيل في أرض كنعان ال 12 سبت. جه أول ملك شاول، بعد كده جه داود، بعد كده جه سليمان، بعد كده جه رحب عام ابن سليمان. أيام رحب عام حصل انقسام للمملكة، ال 12 سبت بدل ما هم مملكة واحدة بقوا مملكتين، بنيامين ويهوذا دي مملكة الجنوب هم الأساسيين، وعشرة دول اللي يعتبروا انشقوا اللي هم مملكة الشمال. مملكة الشمال العشر أسباط قعدوا لمدة 300 سنة، وبعد كده جات بلد اسمها أشور وإيه وسابتهم، خدتهم في السبي، وتبقى عندنا مملكة الجنوب اللي هي تمثل سبتين يهوذا وبنيامين. بعد 100 سنة من سبي أشور، مملكة الجنوب هي رخرة زعلت ربنا بالعبادات الوثنية وراحت راحة في سبي بابل، ومن هنا إسرائيل كأمة لم يعد لها وجود كشعب كمملكة. نراجع الحتة دي تاني قبل ما ندخل في الحتة اللي جاي. دلوقتي بنحكي قصة ملخص الأسفار التاريخية، ملخص تاريخ شعب إسرائيل، الشعب اللي هيجي منه المسيح. بدأ بإبراهيم، إسحاق، يعقوب، رؤساء الأباء ال 12، حسد يوسف، باعوا يوسف في مصر، يوسف بقى تاني رجل في مصر بعد فرعون، جاب إخواته، فبدأ شعب إسرائيل يتكون في أرض مصر. بعد ما مات يوسف قام ملك آخر لم يكن يعرف يوسف فاحتال هذا على جنسين، فبدأ الشعب يصرخ لربنا في مصر، فجي ربنا راح بعت لهم موسى، موسى راح واخد الشعب من مصر عبر بيهم البحر الأحمر عشان يدخلهم أرض كنعان. قعدنا في الرحلة من مصر لغاية أرض كنعان 40 سنة، في نهاية الأربعين سنة وصلنا على حدود أرض كنعان. على حدود أرض كنعان موسى مات وتولى يشوع قيادة الشعب، عملية يشوع خد الشعب عبر بيهم نهر الأردن ودخل أرض كنعان، امتلك الأرض وقسم الأرض على الأسباط ال 12، وبقى عندنا 12 سبت عايشين في أرض كنعان منتظرين مجيء المخلص. طب إيه اللي حصل؟ إن سريعا ما بدت المملكة تنقسم، طلبوا ملوك، ربنا اداهم شاول، بعد كده عزل شاول وأقام داود، بعد داود جه سليمان بنى الهيكل، بعد سليمان جه ابنه رحب عام. أيام رحب عام حصل انقسام للمملكة، بدل ما هم 12 سبت يمثلوا مملكة واحدة انقسموا 10 أسباط وسبتين، 10 أسباط يمثلوا مملكة الشمال عاصمتهم السامرة، السبتين يمثلوا مملكة الجنوب عاصمتهم أورشليم. مملكة الشمال سريعا ما أحزنت ربنا، قعدوا 300 سنة وجاءت بلد اسمها أشور وراحت واخداهم في السبي. بدل ما مملكة يهوذا مملكة الجنوب تتعظ، لا، عملت زي مملكة الشمال وراحت هي أخرى كمان تعبد الأصنام. عشان كده حسقيال في النبي وقال في أختين زنوا، الأخت الكبيرة زنت وجاء عليها قضاء ربنا، أختها الصغيرة لم تتعظ زنت هي الأخرى، فجاء عليها يا رخرة قضاء مين؟ قضاء ربنا. الأخت الكبيرة اللي هي تمثل مملكة الإيه؟ الشمال العشر أسباط، راحوا في سبي أشور. بعد 100 سنة من سبي أشور لقينا مملكة يهوذا عملت نفس الإيه؟ الغلطة، فجاء ربنا راح جايب بلد تاني اسمها بابل، راحت واخدة السبتين بتوع الجنوب في سابي اسمه سابي بابل. سابي بابل ده قعد كم سنة؟ معروفة دي. كم سنة في سابي بابل؟ 70 سنة. راحوا في سابي بابل لمدة 70 سنة. طب ليه 70؟ في سفر أخبار التاني وسفر عزر قال السبب. ربنا كان مدي لإسرائيل وصية، قال لهم لما تدخلوا أرض كنعان تثبتوا الأرض. يعني إيه تثبتوا الأرض؟ يعني تزرعوا الأرض وتحصدوها لمدة 6 سنين، والسنة السابعة تسيبوا الأرض لا تزرعوها ولا تيجوا جنبها، اسمها سبت الأرض. إسرائيل ما اهتمش بالموضوع دوت، فكانت النتيجة أنه ربنا 490 سنة اللي هم ما ثبتوش فيها الأرض راح واخدهم في 70 سنة سبي، بدل الثبوت اللي هم ما احترموش فيها وصية ربنا. الفترة دي دخلنا بقى في حاجة تسمى حكم الأمم أو أزمنة الأمم. قبل ما إسرائيل يذهب في السبي كان في ملك على الأرض هو ربنا بيملك من خلال شعب إسرائيل، ده الشعب بتاعه، ده اللي الله بينفذ بيه مقاصده. لما إسرائيل ذهب للسبي لم يعد لله مملكة على الأرض، لأن كانت المملكة بتاعته إسرائيل. فمن بعد السبي ما نسمعش خالص إن ركب ربنا يسمى إله الأرض، يسمى فقط إله السماء، لأنه ما بقاش له مملكة على الأرض. أما مين اللي بدأ يحكم الأرض؟ أمم وثنية، عشان كده تسمى دي أزمنة الأمم. بدت بمملكة بابل، بعد كده جت مملكة مادي وفارس، بعد مملكة مادي وفارس جت مملكة اليونان، بعد مملكة اليونان جت مملكة الرومان. ده الحلم اللي شافه نبوخذ نصر، ودي الرؤية اللي شافها دانيال. في حلم نبوخذ نصر شاف التمثال اللي له الأقسام المختلفة، القسم الأخير كان يمثل المملكة الأخيرة اللي هي مملكة الرومان. في أثناء مملكة الرومان حجر قطع بغير يد، جه على الأصابع بتوع التمثال وعمل فيه إيه؟ وفتته. في الوقت دوت مين اللي تجسد؟ مين الحجر الأول اللي قطع بغير يد؟ سيد المسيح. حجر قطع بغير يد، المسيح ولد بدون زرع بشر. الحجر دوت ضرب التمثال فتته وصار جبل عظيم. الحجر دوت سيد المسيح، عشان كده قال عن نفسه الحجر الذي رزره البناؤون هذا قد صار رأس الايه الزاوية، وها أنا أضع في سيون حجر صدمة وصخرة عثرة. فالحجر دوت سيد المسيح كون المملكة بتاعته. بدت مملكة المسيح اللي هي الكنيسة تتكون في أثناء المملكة الرومانية، ورجع ربنا تاني تبقى له مملكة على الأرض هي الايه؟ هي الكنيسة. طيب نرجع لتاريخ إسرائيل. فضلوا في أزمنة الأمم في فترة حكم مين؟ ايه أول مملكة حكمت الأرض؟ بابل، بعد بابل مادي وفارس، بعد مادي وفارس جات اليونان، بعد كده جات الرومان. في أثناء مادي وفارس جه ملك اسمه كورش أصدر أمر برجوع إسرائيل من السبي وبناء الهيكل، فبدأ إسرائيل يرجع، ودي القصة بتاعت عزرة ونحمية وأستير، وبدوا يبنوا الهيكل. في الوقت دوت جات لهم مملكة اليونان، ودي أصفار المكابين الأول والتاني، وبعد كده جات مملكة الرومان اللي هي بدأ فيها العهد الجديد في السنة 16 لحكم تيباريوس قيصر، لما كانت كلمة الله على يوحنا ابن زكريا، ويوحنا سبق المسيح بست أشهر، وبدأ المسيح يجي يأسس المملكة بتاعته، كنا هنا بقينا في مملكة الايه؟ في مملكة الرومان. ده ملخص الأسفار الايه؟ التاريخية. يعني باختصار شديد، تكوين شعب ربنا، ذهاب الشعب للسبي، رجوع الشعب من السبي، بناء الهيكل، انتظار مجيء مين؟ المسيح. طيب الأسفار التاريخية بقى ايه الدروس اللي احنا ممكن نطلع بيها منها، اللي هم 17 سفر اللي انا حكيت الحدوتة بتاعتهم ديت. هقول الدرس اللي احنا نطلع بيهم منها وايه ونختم. اول درس نطلع بيه من الأسفار التاريخية حبايبي ان احنا نرى الله متحكم في الأحداث. التاريخ اللي بيمر بالأرض، ممالك تقوم وممالك تيجي وأحداث تروح وأحداث تيجي، دي مش أحداث بتحصل كده في الأرض اعتباطا، لا، ده ربنا متدخل في مجريات التاريخ وفي تفاصيل أدق الأحداث اللي بتحصل في الأرض. هندي مثال على كده، يوسف. حد مثال على كده؟ يوسف. يوسف احنا عارفين حياته، عاش في بيت أبوه، اخواته باعوا دخل السجن، وصل بقى تاني راجل في مصر بعد فرعون. ترتيب حياة يوسف بالطريقة دي هو بالضبط بالضبط بالضبط، دي قصة الخلاص بتاعتنا. يوسف في بيت أبوه يمثل المسيح في حضن الآب في الأزل. كان يوسف يرتدي ثوب قميص ملون، ده المسيح اللي كل مال الآب هو له، اللي في شركة كاملة مع الآب، الابن اللي في حضن الآب، ده المسيح في الأزل في حبرون شركة. يوسف كان ساكن مع أبو يعقوب في حتة اسمها حبرون، وحبرون معناها شركة. طيب يوسف جه يفتقد سلامة إخواته، ربنا يسوع جه لأخبر باسمك إخواتي ليكون هو أخ بين إخوة كثيرين. جه المسيح لينا إحنا إخواته، استشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهم أخونا البكر. لما جه المسيح حصل معه إيه؟ بالضبط زي ما حصل مع يوسف. لما يوسف راح لإخواته عملوا فيه إيه؟ حسدوه. واليهود عملوا إيه في المسيح؟ أسلموا لبيلاطس، ويلعنهم الكتاب بأنه علم بيلاطس أنهم أسلموا إيه؟ حسدا. قال لهم في مثل الكرمين الأردياء، قالوا هذا هو الوارث هلما نقتله. لما راح لهم يوسف قالوا هذا هو صاحب الأحلام هلما نقتله، نرى بماذا تنفع أحلامه. فمسكوا يوسف وبعوه للأمم للإسماعيليين بالفضة. وربنا يسوع لما جه سلموه للأمم للرومان. طب لما جه يوسف في مصر دخل السجن، يبقى الخطوة الأولى في يوسف لبس ثياب المجد، ده الابن اللي في حضن الآب في الأزل. طب في ملء الزمان يوسف لما راح لإخواته باعوه كعبد، فلبس ثياب العبيد في بيت فوتيفار، ده السيد المسيح اللي تجسد وصار كعبد زي ما قال عنه معلمنا بولس الرسول في رسالة فيليبي. طيب لما تجسد السيد المسيح، مرات فوتيفار اتهمت يوسف بالخطية، كانت النتيجة أن يوسف دخل السجن فلبس ثياب السجن، ده يمثل السيد المسيح اللي لما تجسد اليهود أسلموه حسدا لبيلاطس، فحكم بيلاطس بإيه؟ بصلب المسيح. يبقى يوسف في السجن يمثل السيد المسيح في الموت، في جب الموت، عشان كده تقابل مع اتنين، رئيس الخبازين ورئيس السقاد، يمثلوا الاتنين اللي قبلوا المسيح على الصليب، اللص اليمين واللص الشمال. طب خرج يوسف من السجن لبس قميص الكتان، صار ثاني راجل في مصر بعد فرعون. خرج المسيح من الموت، قام ناقضا أوجاع الموت، والأب قال له تعالى اجلس عن يميني، ارجع لمجدك حتى أضع عداك موطئا لإيه؟ لقدمك. يبقى اللي حصل في حياة يوسف ده مش قصة، واخواته وحشين والدنيا والزمن والناس ومراته في فرد ست وحشة وهو الأيام، لا 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 لا، ده ربنا مرتب الأحداث دي عشان يصير يوسف ده إيه؟ يعني كل ما مر بيه يوسف، حتى الثياب اللي لبسها يوسف كانت ديت خضعة لتدبير الله عشان يصير يوسف دوت رمز للسيد المسيح. كشخص من الأسفار التاريخية طلعنا منه بدرس. هقول لكم ربطة لطيفة في الأسفار التاريخية تجدوا فيها يعني ربط بديع جدا، إزاي إن الله متحكم في أحداث التاريخ علشان يتمم اللي في مقاصد الله. هبص على ثلاث أسفار اللي هم يمثلوا الحكم الثيوقراطي، يشوع والقضاء ورعوس. يشوع والقضاء ورعوس، عرفنا يشوع دخل الأرض وقسم على الأسباط، وبعد ما مات يشوع إسرائيل لم يمتلك الأرض تماما، وسابوا الأمم الوثنية تعيش معاهم، فكانت الأمم الوثنية في سفر القضاء تقوى على إسرائيل، ومرات كثيرة كانوا يستعبدوه. وقصة رعوس قصة حصلت أثناء أحداث القضاء. تعالوا بص بقى الرمز البديع بتاع الخلاص. أرى في سفر يشوع دخول أرض كنعان وامتلاك، حلو. طيب في سفر القضاء الأرض راحت. طب الحل، الحل شفناه في سفر رعوس، يشوع قضاء رعوس. إيه اللي حصل في سفر رعوس؟ نعمي كانت عندها أرض وراحت منها، رمز للشعب. طب رجعت لها الأرض إزاي؟ جه ولي أشفق عليها وتزوج برعوس ورجع ليها الميراث. أشوف فيها بقى قصة الخلاص بتاعتها. الإنسان اللي خلق على صورة الله يتمتع بالسلطان الكامل، أبونا آدم في تكوين 2، في تكوين 3 سقط الإنسان وفقد السلطان بتاعه، في ملء الزمان جه الولي بتاعنا ربنا يسوع، تزوج بينا ورجع لنا الميراث مرة إيه؟ مرة تاني. درس أخير يا أحبائي أخده في سفر الأسفار التاريخية ونختم، إنه ركزنا على شخصية هي يوسف، ركزنا على ثلاث أسفار جنب بعض شفنا فيها رمز لقصة الخلاص. أركز على ملحوظة واحدة في أول سفر في الأسفار التاريخية اللي هو يعتبر أعظم الأسفار التاريخية، وهو سفر التكوين. سفر التكوين يا أحبائي هو سفر البدايات، سفر التكوين سفر البدايات، بداية كل حاجة. أي حاجة تخطر على بالك عايزين تعرفوا بدايتها جات إزاي، اقروا سفر التكوين. بداية الإنسان في سفر التكوين، بداية الخطية في سفر التكوين، بداية الوعد بالفدا في سفر التكوين 3، بداية أول زيجة في سفر التكوين الإصحاح 2، بداية الضمير شفناها في سفر التكوين قايين لما قتل أخوه هابيل وقال ذنبي أعظم من أن يحتمل، تائه وهارب أكون في الأرض. أول حرب في التاريخ شفناها في سفر التكوين، قايين وهابيل بسبب الذبيحة بسبب الدين، وصارت دي علامة على مدار العصور أن دائما الحروب سببها ديني، معظم الحروب إن لم يكن كلها سببها ديني. شفنا البداية بتاعتها في سفر التكوين. بداية الحضارة والبناء، أول من بنى مدينة حنوك. بداية الموسيقى شفناها في يوبال من عيلة قايين. بداية الاختراعات والاكتشافات شفناها في توبال اللي اكتشف النحاس والحديد وبدأ يصنع آلات. بداية تعداد الزوجات شفناها في لامك اللي اتخذ لنفسه امرأتين عادة وصلة. بداية الشعر، ايه رأيكم؟ انتوا لو رحتوا للجماعة الأدباء قولوا لنا جماعة أول قصيدة شعر في التاريخ الإنساني، قولك ما نعرفش. أول قصيدة شعر في التاريخ الإنساني أنا أعرفش. في الحقيقة أول قصيدة شعر أراها في أبويا آدم لما ربنا جاب له حواء فقال فيها شعر. في العربي مش باين العبري ده شعر. هذه عظم من عظامي، هذه لحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. في العبري ده شعر. شفت تاني شعر لامك جاب امرأتيه عادة وصلة قال لهم اسمع قولي يا امرأتي لامك واصغي لكلامي، أنا قتلت رجلا لجرحي وفتى لشدخي. ده شعر في العبري. فأول قصيدة شعر في التاريخ موجودة في سفر التكوين. عشان كده بقى سفر التكوين اسمه سفر الايه؟ سفر البدايات. يبقى كل اللي بيحب يقرأ تاريخ مهما قرأ في كتب التاريخ لن يصل لهذه الحقائق. دي موجودة عندنا في ايه؟ في السفر الأول في الأسفار التاريخية وهو سفر التكوين. ولإلهنا المجد دائما أبديا. من المفروض ان احنا يعني احنا بناخد ايه نظر عامة في الكتاب المقدس، يعني أسفار العهد القديم والعهد الجديد. احنا كده دوبك بس خلصنا الأسفار التاريخية، يعني عليكم خير لسه عندنا الشعرية والشعرية اللي بتتاكل، ولسه عندنا الأسفار النبوية، ولسه بإذن الله كده دينا قاعدين مع بعضينا هندخل في الأسفار الايه العهد الجديد. امتى ده هيحصل مش عارف. أنا عندي لكم خبر سار جدا، يعني هيفرحكم، إن الساعة 7 في جنازة ولازم نفضي المكان، فيعني اطمنوا. يعني هو أنا عارف إن أنا ببقى تقيل على الناس بس ما كنتش متصور إن أنا تقيل للدرجة دي. يعني طيب نشكر الله ان طلعت لينا فايدة، وهي انها دخلت الفرحة لقلوبكم، فدي حاجة نشكر ربنا عليها. يعني طيب احنا الجزء اللي جاي هنعدي فيه كده عناوين علشان نلتزم باللي مطلوب ان احنا نتكلم فيه. احنا شفنا القسم الاول الاسفار التاريخية 17، اللي بعديهم حد فاكر 17 والرقم التاني كام؟ 5، والرقم الاخير 17. الرقم اللي في النص 5 دي سميناها الأسفار الايه؟ الشعرية، لأن في الحقيقة الأسفار دي كلها في العبري شعر، كلها في العبري شعر. سفر أيوب أقدم شعر سفر شعري في العالم كله هو سفر أيوب. سفر أيوب ده مكتوب بالشعر في اللغة العبرية. سفر المزامير أوسع سفر شعر في العالم كله، لأنه بيشمل الجوانب المختلفة اللي ممكن الإنسان يكتسها في الحياة، من فرح ومن حزن ومن نصرة ومن هزيمة ومن يأس ومن رجاء ومن قوة ومن ضعف ومن صحة ومن مرض
كل ما يجتاز الإنسان حاجة في سفر المزامير شعر يتناسب مع هذه الحالة. سفر الأمثال أنفع أفيد شعر في العالم، شعر بس الشعر دوت مفيد، ده حصيلة خبرة حياة عاشوها الآباء واتكتبت لنا بإيد سليمان في سفر الأمثال. سفر الجامعة الفلسفة في قالب شعري زي ما هنعدي في عجالة. سفر النشيد أقدس شعر يمثل العلاقة ما بين ربنا وما بين النفس البشرية. سفر أيوب أقدم شعر، اللي بيحب الشعر واللي يحب يشوف الصور البلاغية في روعتها وفي جمالها هديكوا عناوين. سفر أيوب الإصحاح السابع شعر يبين شقاء وتعب الإنسان في الحياة، ومرات كتير بيبقى رجع الإنسان في الحياة هو الموت علشان يستريح من أتعابه. سفر أيوب الإصحاح العاشر شعر بديع جدا في الخلقة وفي إبداع الله في الخلقة. سفر أيوب الإصحاح 12 شعر يبين سلطان الله في الأرض، إزاي يقيم ملوك وإزاي يعزلهم، إزاي يقيم أغنياء ويفقرهم. سفر أيوب الإصحاح 18 شعر بديع جدا يمثل مصير اللي بينتظر الناس الأشرار. طبعا مش هيبقى في وقت بقى أن أنا أطلع ونقرأ، بس أنا بدي كل عناوين للي يحب بقى يرجع بعد كده ويقعد يدور فيها. سفر أيوب الإصحاح 26 يبين سلطان الله المطلق على الطبيعة، بديع جدا سلطانه في الخلقة. سفر أيوب 28 شعر الحكمة وأين توجد. سفر أيوب الإصحاح 30 مرثاه، إنسان تاعب من الحياة ويائس من الحياة فبيرثي حياته وبيرثي نفسه في صورة شعرية بديعة. سفر أيوب الإصحاح 20 دوت أقدم شعر أيوب. طيب المزامير أوسع شعر، كل ما نشعر به يا أحبائي في علاقتنا بربنا هنجد مزمور شعري بيوصف الحالة اللي احنا فيها. في حالة الفقر مزمور 34 هذا المسكين صرخ، في حالة الخير الحاجة وعكسها مزمور 16 في يمينك نعم إلى الأبد. احس الإنسان بالغربة مزمور 119 غريب أنا على الأرض. السكنة عكس الغربة المزمور 23 أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. إحساس الإنسان بالحزن الشديد مرات كتير، طب يتعامل مع ربنا إزاي؟ مزمور 69 أما أنا فمسكين وكئيب. طب عكس الحزن الفرح المزمور 50 يبتهج جميع، طبعا كل دي الأرقام البيروتية مش السبعينية، يبتهج جميع المتكلين عليك الحزن والفرح. مرات كتيرة في حياتنا الروحية نكتس خوف، أجد المزمور 56 في يوم خوفي أنا عليك أتكل. طب مرات تانية الواحد يشعر عكس الخوف الأمان والراحة مزمور 16 الرب أمامي كل حين عن يميني فلا أتزعزع ثبات. مرات كتير الواحد في علاقته بربنا يشعر باليأس، طب ازاي يعبر عن يأس ربنا في المزمور 13 إلى متى يا رب تنساني إلى الانقضاء. ومرات أخرى الإنسان يشعر برجاء شديد وبمعونة الله لي فينشد المزمور 137 يشفي منكسري القلوب. مرات كتير الإنسان يكتاز ضيق فتنزل دموعه من عينه، يجد المزمور السادس تعبت في تنهدي أعوم سريري. مرات تانية الإنسان يشعر بالتسبيح وبالفرح المزمور 90 أرنم لإسمك أيها العلي. وهكذا يا أحبائي سفر المزامير شعر يصف كل ما نكتازه. مفيش مشاعر هنكتازها في حياتنا في علاقتنا مع ربنا إلا لما هنجد مزمور بيصف هذه الحالة في صورة شعرية. طيب السفر اللي بعد كده سفر الأمثال أنفع الأشعار، شعر بس شعر نافع. في ناس تانين عندهم شعر مجرد سجع في الكلام، يعني تسمع كده ويظن أن هي ديت الروعة فيما يحتوي هذا الكتاب. لا، كتابنا المقدس يحتوي على شعر إنما شعر نافع، شعر حصيلة خبرة حياة، شعر ممكن ياخده الإنسان يبقى دوت نبراس له طوال الحياة. تحذير من الشهوة يقول لنا الحكيم في أمثال 6 بسبب امرأة زانية يفتقر إنسان إلى رغيف الخبز. طبعا دي ممكن تحط تحتيها قصص حياة كثير من الناس اللي جري وراء الجسد ونجاسات الجسد. السكر يقول أمثال 23 السكير والمسرف يفتقران حكمة، وضح لنا الحكيم في آية ممكن إنسان ياخدها طوال حياته يعيش بها. الكلام مثلا أمثال 10 كثرة الكلام لا تخلو من معصية حكمة. يوجد من يهزر مثل طعن السيف أمثال 12. عن المرأة إدى أمثال كتيرة، الحسن غش والجمال باطل. إدى أيضا في أمثال 19 الزوجة المتعقلة فهي من الرب. لسه امبارح واحد من الشبان قال أنا كل اللي أنا بطلبه هي الحتة دي، قلت له الإنسان التقي ربنا يكافئه بأن يعطيله امرأة تقية، الزوجة المتقية هي من عند الرب. الزوجة النكدية يقول عنها سفر الأمثال 21 السكنة في زاوية السطح خير من امرأة مخاصمة، يعني ست بعيد عنكم ايه نكدية، قال عنها الكتاب كنخر في عظام الرجل.
حكم يا أحبائي، حكمة للكسلان. أيها الكسلان اذهب إلى النملة وتعلم إزاي بتجمع الأكل في الصيف علشان في الشتاء تستريح. التربية يدي أمثال كتيرة تعين الإنسان في التربية، أمثال 23، ربي الولد في طريقي حتى ما تشاخى أيضا لا يحيد عنه. يقول أمثال 23 لا تمنع التأديب عن الولد، لأنك إن ضربته بعصا لا يموت، اضربه مش هيجرح حاجة في سبيل أن أنت تقوم سلوكه. الطفل مولود والجهالة ملتصقة به، عصا التأديب تفصلها عنه زي ما سفر الأمثال. أيضا أدب ابنك، أمثال 26، فيريحك. فزي ما احنا شايفين كلها أمثال تصلح للحياة، خبرة الحكيم أحكم بين البشر، حط لنا الخبرة بتاعته دي في كلمات صغيرة شعرية لكنها نفعة لحياة الإنسان. سفر الجامعة أحبائي منتهى التناقض، أصعب كلام وأجمد كلام كلام الفلسفة، اللي مننا مثلا في أداب ولا حاجة وعنده فكرة، كلام الفلسفة كلام جاف، أرق كلام كلام الشعر. نتعجب سفر الجامعة جمع الناقدين معا، اتكلم عن الفلسفة في قالب شعري، وصف الحكيم في 12 إصحاح 12 فلسفة في الحياة. صح، الأول فلسفة المادية، هل الإنسان اللي يعيش من أجل التنعم، متعة العين ومتعة السمع والمغنيين والمغنيات، هل دي يجد فيها لذة في الحياة؟ الوجودية، أعيش واتمتع بحياتي وبعد كده حموت. القدرية في الإصحاح الثالث، كل الفلسفات اللي في الحياة. الإلحاد، إنكار وجود ربنا، فلسفة من ضمن الفلسفات، وصفها الحكيم وطلع بالنتيجة باطل الأباطيل، الكل باطل. حط الفلسفة الأخيرة في الإصحاح الأخير 12، فلنسمع ختام الأمر كله، اتق الله واحفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله. فسفر الجامعة بيدينا الفلسفة في قالب شعري. سفر الجامعة عند اليهود ده سفر شعري. سفر النشيد يا أحبائي أقدس الأشعار، سر الزيجة أسس الله. في آية في سفر التكوين الإصحاح 5، معرفش تاخدوا بالكم منها ولا لا، هذه هي مواليد آدم يوم خلق. قال إيه الكتاب؟ ذكرا وأنثى خلقه الله، ودعا اسمه آدم يوم خلق. تقول لي ده عربيا دي محتاجة تصحيح؟ لا مش محتاجة تصحيح، احنا مخنا اللي محتاج تصحيح. ذكر وأنثى المفروض يقول إيه؟ خلقهما الله. لا، موسى ما قالش كده، قال ذكر وأنثى إيه؟ خلقه. يا عم ده مثنى. قال لا، ما هو في فكرة الله الاثنين إيه؟ في فكرة الله الاثنين واحد. فأقدس علاقة، علاقة الزوجين، يترك أبا أمه يلتصق بامرأته. ما تقلتش عن علاقتي ببابا وعلاقتي بماما، إنه ما فيش إنسان بيلتصق بأبيه وبأمه، لكن اتقالت على الزوج والزوجة، فهي أقدس صورة. فاستخدم سليمان أقدس علاقة منظورة يصف بيها علاقة غير منظورة. إيه المشكلة في كده؟ إلا الذهن الفاسد بسبب الخطية. سفر النشيد يا حبايب بيحكي 8 مراحل تكتزهم النفس البشرية في علاقتها بربنا، حولهم كعناوين. مرحلة الأولى النفس تبتدي تتذوق محبة الله ليقبلني بقبلات فمه، فتبتدي النفس المرحلة تانية تنجذب نحو الله، اجذبني وراءك فنجري، يمسكها ربنا ويدخلها في رحلة تنقية. شمس التجارب قد لوحتني، أول درس يعلمه لها الله في التنقية الاتضاع كسوسا بين الشوك. من الدروس اللي الله يربي بيها النفس ويعلمها هو الإحساس بالترك، هو ذا واقف وراء حقيقتنا، أشعر أن في فاصل ما بين دي أنا مش بقولها كآيات، يعني أنا مرة خدت سفر النشيد، دول 8 مراحل بالترتيب كده، سفر النشيد من الإصحاح الأول لغاية الإصحاح 8. كل مرحلة دول تمثل مرحلة في الطريق الروحي بالآيات اللي مذكورة، بس أنا بختصرها في عنوان وفي آية. إحساس الترك هو ذا واقف وراء حائطنا، بعد هذا الترك تتمتع النفس بفيض من البركات، وصف سباعي للعروس، وصف كله وصف روحي. للأسف تبتدي النفس تكتاز فترة كسل وتراخي، أنا نائمة وصوت حبيبي قارع. تيجي الصورة الأخيرة، النفس وهي خارجة من برية العالم، من هذه الطالعة من البرية. فهما 8 مراحل يمثلوا 8 محطات في علاقة النفس البشرية بالله إلى أن تخرج من برية العالم وتلتصق بالمسيح إلى الأبد. ده القسم الثاني اللي هو القسم الشعري. القسم الثالث قسم الإيه؟ النبوي. نرجع للتقسيمة اللي احنا قسمناها 17 إيه؟ 5 17. ال 17 الأولانيين التاريخ، 5 اللي هم أصفار موسى أو نسميهم التاريخ البدائي، بعد كده 3 تاريخ في أرض الموعد، 6 مملكة، 3 سبي. صح؟ طيب النبوية عددهم كام؟ 17. هنقسمهم نفس التقسيم، 5 3 6 3. أول 5 الأنبياء الكبار، أشعياء وأرميا وحسقيال ودانيال ومراسي أرمية. بعد كده هيبقى لنا 3 أسفار نبوية كتبت للأمم، للناس مش يهود. سفر يونان وسفر نحوم اتكتب عن مدينة نينوى عاصمة أشور، وسفر عبادية اتكتب عن أدوم اللي هو نسل عيسو. أسفار نبوية أحبائي، اللي عايز النهاردة يبص للتاريخ اللي احنا عايشين ويشوف نسل عيسو كيف يحيا وما المصير الذي ينتظره، يرجع يرى سفر عبادية. سفر من إصحاح 1 لكن بيحكي العالم اللي محيط بينا النهاردة. فأول 3 أسفار نبوية كتبت للأمم. بعد كده في 6 أسفار لشعب إسرائيل قبل السبي. 6 اللي قبل السبي: هوشع، يوئيل، عاموس، ميخا، حبقوق، صفانيا. وبعد كده 3 أنبياء بعد السبي: حجاي وزكريا وملاخي. يبقى الأسفار النبوية 5 الأنبياء الكبار، 3 أسفار للأمم، 6 لشعب إسرائيل قبل السبي. تقول لي قبل كده أنت قلت فيه 9 قبل السبي و3 بعد السبي. ما احنا 9 كانت 9 قبل السبي عموما، 6 لإسرائيل و3 للأمم، بس كل دول كانوا قبل السبي، يعني مفيش لخبطة لو حد فيكم كان فاكر. وبعد كده 3 الأخر 3 بعد الايه؟ بعد السبي. تقسيمة أخرى للأسفار النبوية بقى، عشان في سؤال هنا كان جاي بخصوص الموضوع دوت. 17 سفر نبوي ممكن نقسمهم ل5 أنبياء كبار و12 نبي صغار، ودي التقسيمة اللي تقريبا كلنا متعلمينها من واحنا صغيرين. 5 الكبار هم مين؟ أشعياء، أرمية، حسقيال، دانيال، مراسي أرمية. 12 الأنبياء الصغار من هوشع لغاية ملاخي. طيب إيه يعني أنبياء كبار وأنبياء صغار؟ هل كبار في الكرامة؟ لا، الأنبياء كلهم في درجة واحدة لأنهم كلهم أنبياء الله. طيب كبار عشان أسفارهم كبيرة؟ أقول لكم لا، سفر هوشع يتساوى مع سفر دانيال. سفر دانيال 12 إصحاح، هوشع 16، ورغم هذا بنعتبر دانيال من الأنبياء الكبار وهوشع من الأنبياء الصغار. طب أما إيه كبار وصغار؟ كبار من حيث امتداد الرؤية النبوية بتاعته، من حيث النبوة شملت جوانب عديدة، فتسمى نبي كبير لأنه نبوته غطت جوانب كثيرة أو غطت أزمنة ممتدة. دانيال ده تنبأ حتى مجيء المسيح الثاني. طب الأنبياء الصغار، صغار ليه؟ لأنه السفر النبوي تكلم عن جانب واحد، تنبأ عن حاجة واحدة. بمعنى يا أحبائي، لو تخيلنا لوحة كبيرة تمثل النبوة، اللوحة دي كتبوها 5 أسفار: أشعياء، أرمية، حسقيال، دانيال، مراثي أرمية. دي اللوحة الكبيرة. اللوحة دي فيها جزئيات صغيرة، كل نبي من ال 12 خد حتة من اللوحة الكبيرة دي برة وبدأ يتكلم عنها بإيه؟ بتفصيل. فعشان كده دول تسموا أنبياء كبار ودول تسموا أنبياء صغار. لو حبينا نقول المحور بتاعت كل الأسفار النبوية، محور أسفار النبوية 3 حاجات: دعوة للتوبة، كل نبي بيروح يقول للشعب توبة. بعد دعوة التوبة في تحذير قضائي ان الشعب ما تبش هتقع عليه تأديبات. يختم السلسلة ديت بالمجد اللي بينتظر الشعب لما يرجع، وعادة فيما هو يشير لمجد قريب هيتمتع به شعب إسرائيل هو بيشير للمجد المسياني لما هيجي السيد المسيح. فكل الأسفار النبوية نقدر نلخصها في 3 كلمات دول: دعوة، تحذير، مجد. لو بصينا بصة سريعة على الأسفار النبوية، سفر أشعياء تنبأ عن المسيح في مجيئه الأول ومجيئه الثاني، مجيئه الأول في اتضاع، مجيئه الثاني في مجد. وفيما هو يتنبأ عن السيد المسيح قال نبوات عن دينونة الأمة، دوت 66 إصحاح سفر أشعياء. السفر اللي بعديه سفر أرمية. سفر أرمية ربنا بيعرض القضية اللي ما بينه وما بين شعبه. ربنا زعلان من إسرائيل لسبب واحد وهو عبادة الأصنام. فأرمية بيحذرهم إن استمرينا في عبادة الأصنام هنذهب ليه؟ السبي. وفعلا إسرائيل لم يتعظ من كلام أرمية وكانت النتيجة أنه راح للسبي. علشان كده أحبائي سمعت قصة لطيفة خالص. واحد إنسان مسيحي تقابل مع رابي يهودي فسأله سؤال، قال له بماذا تعلل قضاء الله على إسرائيل بالذهاب للسبي 70 سنة؟ قال له ده بسبب عبادة إسرائيل للأصنام، كلام صح 100%. قال له طب بماذا تبرر قضاء الله النهاردة على إسرائيل إنها مشتتة في كل أنحاء الأرض من سنة 70 ميلادية حتى اليوم، ليس لهم أمة، ليس لهم هيكل، لا يعبدون الله، في حين إن كل شعوب الأرض بتمارس عبادتها؟ فسكت، معرفش الإجابة، لأنه الإجابة عندنا إحنا وهي الكلمة اللي قالها إسرائيل يوم الجمعة العظيمة: دم علينا وعلى أولادنا. فإسرائيل النهاردة بيدفع ثمن الإيه؟ ثمن الكلمة اللي هو قالها يوم الجمعة العظيمة، يظلوا مشتتين بسبب اللي عملوه في المسيح. مراتي أرمية، أرمية حزين على المجد اللي ضاع من إسرائيل، فطول السفر أرمية قاعد يعيط يتذكر المجد اللي كانت فيه أورشليم وفقدته بالسبي. سفر حزقيال محوره مجد الله فارق الهيكل، ومجد الله يعود مرة أخرى للهيكل، بيتكلم حزقيال عن كنيسة العهد الجديد. سفر دانيال قلنا لم يعد لله مملكة في الأرض، لكن سفر دانيال بيحكي أزمنة الأمم بدءا من مملكة بابل اللي سبي فيها دانيال والتلات فتية، وانتهت مملكة بابل وجات مملكة مادي وفارس، وكان لسه دانيال عايش. وبعد كده تنبأ دانيال عن المملكة الثالثة اللي هتيجي، وهي مملكة اليونان، وكده المملكة الرابعة اللي هتيجي بعديه مملكة الرومان اللي في أثناءها المسيح هيأسس المملكة بتاعته. كتاب الله يا أحبائي كان لابد أن يحتوي على نبوة. كتاب لا يحتوي على نبوات فهو ليس كتاب الله، لأنه ربنا علشان يقارن أو يدي برهان على أنه هو الله، قال لإسرائيل في القديم: أنا الرب مخبر من البدء بالنهاية. إيه ربنا؟ إيه سلطان ربنا؟ سلطان ربنا أنه من الأول عارف اللي هيحصل. عشان كده قال لهم: اعلمونا بالآخرات فنعلم أنكم أله. يبقى كتاب الله عشان يكون كتاب ربنا لابد أن يحوي نبوة. كتاب ما فيهوش نبوات يبقى أنت مغمض، ده مش كتاب مين؟ ده كتاب بشر، لأن البشر هم اللي ما يعرفوش نبوات المستقبل. كتاب يحوي نبوات لكنها أخذت من كتاب قبل منه، يبقى لم يأتي بشيء جديد. طيب الكتاب المقدس فيه نبوات، كتاب المقدس فيه 10,300 نبوة، أو بالضبط 10,368 نبوة. طبعا كل سفر في الكتاب المقدس حوى على نبوة، وإن كان فيه أسفار بالكامل تسمى أسفار نبوية. يعني سفر التكوين فيه نبوات لكن ما يتسماش سفر نبوي، حوى نبوة. كل أسفار الكتاب المقدس تحوي نبوات. يكفي إن إحنا لو مسكنا السيد المسيح نبوات عن زمان ميلاده، نبوات عن طريق ميلاده، نبوات عن مكان ميلاده، نبوات عن المكان اللي هينشأ فيه، نبوات عن رسالته وعن عمله، نبوات عن صليبه بكل تفاصيله، نبوات عن بيعه والثمن اللي هيتباع بيه، والفلوس اللي اتباع بيها المسيح راحت فين، واللي خدوها عملوا بيها ايه، واللي خد الفلوس ديت كان مصيره في الاخر ايه، تفاصيل كامله. ايضا يا احبائي في النبوات اللي عايز يسال او عايز يعرف اجابه الى اين تسير البشريه، احنا دينا عايشين في الارض، ايه الاخر، ايه اللي هيحصل بعد كده، ايه اللي هيحصل في الزمان الاتي، اقول لك اقرا سفرين، سفر دانيال تعرف اللي هيحصل حتى اخر ايام وجه المسيح الثاني، وإقرأ السفر الثاني سفر الرؤيا يخبرك. إحنا مش لا نسير تجاه مجهول. الإنسان اللي دارس في كلمة الله يعرف إيه اللي حينتظر الأرض من خلال ما أعلن في الأسفار النبوية. هقول في عجالة ربط لطيف ما بين أسفار العهد القديم والعهد الجديد، وحدخل في العهد الجديد بدون تفاصيل كثيرة لأن العهد الجديد معروف لنا كلنا. ربط الأسفار يا أحبائي، همسك لك قضية واحدة وهي قضية الفداء. في سفر التكوين الإصحاح 3 نعرف أن الإنسان سقط وتعرى، وعشان يتستر الإنسان لابد من سفك دم ذبيحة. عرفناها منين؟ أن ربنا صنع أقمصة من جلد ولبس آدم وحواء. طيب يبقى احنا كده عرفنا أن القضية بتاعتنا تتحل في أنه حيوان يذبح دم. خلاص جينا في تكوين 22 لقينا المشكلة تعقدت، لقينا في ذبح، بس المرة دي ذبح إيه؟ ابن وحيد حبيب. طب إزاي تيجي الحكاية؟ مش عارفين الرد. في خروج 12 لقينا قضية الفدا بتعرض مرة أخرى، ذبح شاه. طب خلاص ما ذبح شاه دي تتفق مع تكوين 3، بس احنا عندنا في مشكلة في النص، ان في انسان حيذبح ابن حبيب. يرد علينا موسى في خروج 13، في خروج 13 يقول لنا ايه؟ ربنا بيقول لإسرائيل الحمار تفدي بشاه، الحمار يفدى بشاه، فاذا كانت الشاه تساوي حمار يبقى هل تصح ان الشاه تساوي بني آدم؟ هتساوي في حاجة واحدة بس، لو البني آدم ده ايه، يبقى إذن الشاه ما حلتش المشكلة. طيب إيه الحل؟ الحل حنروح للأسفار الشعرية. مشكلة سفر أيوب كلها إنه أصحاب أيوب يستذنبوا أيوب، يقولوا أنت مذنب ولا يمكن تتبرأ أمام الله. أيوب يقولهم لا أنا عملت وعملت وعملت وأنا بريء في عينين ربنا. دخل أليه في الحديث قال لهم أنتوا غلطانين وأيوب غلطان، أنتوا بتستذنبوا أيوب لكنه مش مذنب. أيوب يقول إن أنا بتبرأ بأعمالي، لا أنت مش لم تتبرأ بأعمالك. طب إيه المشكلة؟ عرضها أليهو أيوب 33 قال إن وجد عنده مرسل وسيط. قال المشكلة إحنا مش هنعرف نحلها من في الأرض، إحنا عايزين من عنده هو، هو يبعث مرسل يتوسط ما بيننا وما بينه. طب المرسل اللي هيجي دوت لو هيقدم ذبيحة على الأرض، طب ما يوجد الذين يقدمون. لا، ده المرسل ده هيجي هو نفسه بذبيحة معاه. طيب المرسل ده جاي من السماء، السماء لا فيها إنسان ولا فيها حيوان، الذبيحة لابد أنه هتذبح يسفك دم، ولابد أنها تكون إنسان لأن الله أخطأ إنسان. طب السماء ما فيهاش لا إنسان ولا فيها حيوان، طب إيه الحل؟ الحل اللي لقيناه في مزمور 40، ها أنا ذا أجيء لأصنع مشيئتك يا إلهي سررت. واحد يقول إن أنا جاي عشان أنفذ المشكلة دي، طب هتيجي إزاي؟ قال له في المزمور 40 هيأت لي جسدا. يبقى في واحد هيجي من فوق، المرسل الوسيط، فهو جاي من عند ربنا، فالحل نازل من عند ربنا. طب دوت مطلوب إنه هو يكون إنسان، قال له هيأت لي جسد، أنت هتعمل لي جسد وبالجسد دوت يذبح. عشان كده أشعياء 53 لما شاف المسيح قال كشاه، هو مش شاه بس كشاه. لما أراها الخصي الحبشي فاهم إنه الذبيحة مش حيوان، لكن فاهم إن الذبيحة إنسان، بس سؤال مين الإنسان؟ فسأل فيلبس عن من يتكلم النبي هذا، عن نفسه أم عن شخص آخر؟ لا، نفسه ما ينفعش، لأن نفسه قال أشعياء عن نفسه وإنه لي لأني إنسان ناجس الشفتين. طب وما للحل فين؟ انتهى العهد القديم ولسه الحل مش موجود، جه الحل في العهد الجديد، الابن الوحيد الذي في حضن الآب. اهو المرسل اللي نازل منين؟ من السماء. طب ده عمل ايه؟ الكلمة صار جسدا، خد الجسد. طب الجسد ده عمل ايه؟ هو ذا حمل الله الذي سيرفع خطيئة العالم. صار واحد بقى اصفار مكتوبة في 1600 سنة ما بين اكتر من 40 كاتب، لا تقابلوا مع بعض ولا شافوا بعض ولا كلموا بعض. طيب ازاي يجي التناغم دوت في سلسله واحده تحكي قصه الكتاب المقدس؟ مفيش غير انه الكتاب ده كتب بايه؟ باصبع الله. طيب العهد الجديد في 10 دقائق بالظبط، العهد الجديد يبتدي بالاناجيل الاربعه. الاناجيل الاربعه باختصار يا احبائي بتحوي حياه السيد المسيح. طب ما كانش ينفع انجيل واحد؟ كان يستحيل انه كاتب واحد يقدر يصور حياه المسيح من كل جوانبه، كنا محتاجين اكتر من صوره، اكتر من عين، اكتر من كاتب يركز على جانب في حياه المسيح. زي اللؤلؤه من كل اتجاه نجد لها لون، لما تتحط الاربع الوان دي جنب بعض تدي صوره متكامله. طيب متى راى في المسيح الملك اللي موعود بيه؟ عشان كده ابتدى الانجيل بتاعه بنسب الملك، الاصحاح الثاني ميلاد الملك، الاصحاح الثالث تتويج الملك واعلان ملوكيته في الاردن، الاصحاح الرابع نصره الملك في التجربه على الجبل، الاصحاح من 5 لغايه 7 دستور الملك، الاصحاح 8 و9 اعمال الملك المعجزات بتاعه السيد المسيح، الاصحاح 10 سفراء الملك اختيار الرسل ال12، الاصحاح 11 و12 رفض الملك من شعبه، ويل لك يا كورازين ويل لك يا بيت صاد. فجاء الاصحاح 13 خرج من البيت وجلس على شاطئ البحر، هيترك اليهود وهيتجه للبحر اللي هو الايه؟ اللي هو الامم. وهكذا بيحكي انجيل القديس ما التجانب في حياه المسيح، وهو المسيح الايه؟ وهو المسيح الملك. طيب ماري مرقس؟ لا، ماري مرقس بينزل للمسيح من جانب اخر، ان دوت الخادم. علشان كده ما اهتمش ماري مرقس ان يحكي لنا ميلاد المسيح، لانه الخدام ما نعتنيش بتولد ازاي، ما اهتمش ان يقول نسب المسيح، لانه الخدام ما يهمنيش اللي جاي يخدمني في البيت ده عيلته ازاي، اتولد فين، ما يهمني ان هو ايه يشتغل كويس. عشان كده ركز ماري مرقس على المسيح الخادم كتير. كلمه للوقت هتبقى لينا نظره في الكلمه الثالثه، يعني انا في كلمه مطلوبه، نظره عن اسفار موسى الخمسه ونظره عن انجيل ماري مرقس. هنتكلم بالتفصيل شويه عن انجيل ماري مرقس المسيح الخادم. هنلاقي المسيح بيستخدم ايده كتير في انجيل القديس ماري مرقس. لما نقارن نفس الحادثه ماري مرقس في اناجيل اخرى نجد ماري مرقس بيركز على الحته دي، عايز يظهر المسيح الخادم النشيط. طيب القديس لوقا بيتكلم عن المسيح ابن الانسان، انسان الله الكامل، الصوره المثاليه للانسان كما في فكر الله. عشان كده لما لوقا ذكر النسب وصل بيه لادم، لانه دوت النموذج المقدم للبشريه كلها كصوره الانسان الكامل، في حين ان متى وصل النسب لداود، لان المسيح ده الملك اللي موعود بيه ابن داود. طيب القديس يوحنا يقدم المسيح ابن الله. يكفي بس الاصحاح الاولاني في انجيل يوحنا كلمه واحده في الاصحاح الاولاني تبين لاهوت السيد المسيح، وهي كلمه كان. هقول لك اربع ايات، في البدء كان الكلمه، ادي كلمه كان. الايه الثانيه وكان الكلمه الله، ادي كان تاني. طيب آية ثالثة، كل شيء به كان، أهي كان ثالثة. الكلمة صار جسدا، صار في اليوناني هنا كان جسدا، عندنا أربعة كان، بس في الحقيقة الاثنين اللي تحت غير الاثنين اللي فوق. الاثنين اللي تحت كل شيء به كان، كان ديت في اليوناني كلمة تفيد حدوث الحدث في زمن محدد. كل شيء به كان في زمن محدد هو خلق. الكلمة صار جسدا في زمن محدد، الكلمة خد الجسد. طيب لما نطلع للآيتين اللي فوق، في البدء كان، قال لا هنا استخدم كان تانية خالص. كان هنا ايه في اليوناني؟ كلمة تانية تشير الكينونة الأزلية. في البدء كان الكلمة، يعني بدايته فين؟ ملهاش بداية. وكان الكلمة الله، ده في زمن صار إله زي ما قال أريوس، لا ده منين؟ دي كينونت، ده من الأزل. فإنجيل القديس يوحنا ركز على المسيح ابن الله. طيب يجي السفر اللي بعد كده، سفر الأعمال، سفر تاريخي. المسيحية اللي انتشرت في العالم كله، أكبر دين في العالم. إن كانوا النهاردة المسلمين حصلوا المليار، فهم حصلوا الكاثوليك، كاثوليك مليار. طب لما يتحط جنبيهم الأرثوذكس والبروتستانت يفوقوا المسلمين، وده يعتبر تاني دين من جهة التعداد في العالم، يفوقوهم بمراحل. طب الدين اللي انتشر في العالم كله ده انتشر ازاي؟ الدين اللي العالم بيؤرخ له 2008 قبل الميلاد و2008 مثلا دلوقتي بعد الميلاد، انتشر ازاي الدين ده؟ القصة دي موجودة في سفر الأعمال. هل انتشر بالسيف؟ لا، 12 صياد سمك بسطة لا يملكوا شيء، بل بالعكس يقتلوا فيصلوا لقاتليهم لا تقم لهم هذه الخطية، يسجنوا فيقدموا كل الحب للسجنين لا تفعل بنفسك شيئا رضيا لأن جميعنا هنا، بولس في سجن فيليبي، فقراء جدا لا يملك أن يعطي صدقة لشحات عند باب الجميل، لكن الذي لا يملك شيء قال له باسم يسوع المسيح النصيري قم وامشي، لا يملك سوى الكلمة اللي وضعها الروح القدس على أفواههم. فتكلم بولس وهو أسير في سلاسل، فاهتز الجالس على العرش لما وقف قدام الملك أغريباس. هؤلاء الرجال البسطاء شهد عنهم، هؤلاء الذين قد فتنوا المسكونة أتوا إلى هنا، شهد عنهم أنهم إيه؟ الذين لم تسمع أصواتهم إلى كل الأرض خرج منطقهم. انتشرت المسيحية حبايا بدون ما يرتفع سيف واحد، ارتفع على رقاب الكارزين، ورغم هذا الإيمان المسيحي انتشر في العالم كله. فكان لابد يكون في سفر في الكتاب المقدس يحكي لنا بداية المسيحية، انتشار المسيحية، هو سفر الأعمال. بعد كده عندنا مجموعة رسائل، التقسيمة اللي احنا كلنا عارفينها للرسائل، 14 رسالة لبولس وسبعة يسموا الكاثوليكون. رسائل بولس اتقسمت لقسمين، 10 رسائل لكنائس وأربعة رعوي. 10 رسائل لكنائس: روميا، كورنثوس الأولى، كورنثوس الثانية، غلاطية، أفسس، فيليبي، كولوسي، تسالونيكي الأولى، تسالونيكي الثانية، وفي الآخر الإيه؟ العبرانيين. 10 رسائل مبعوثة لكنائس: كنيسة روما، كنيسة الكورنثوسيين، كنيسة فيليبي، كنيسة غلاطية. فدي رسائل مبعوثة الكنائس. طب في 4 رسائل رعوي مبعوثة الأشخاص لأجل رعاية شعب الله في الكنائس، أسقف تيموثاوس الأولى، تيموثاوس الثانية، تيتوس، فيليمون. طيب السبعة التانيين 7 كاثوليكون، سموا كاثوليكون ليه؟ لأنه مش مبعوثين لكنيسة محددة، لكن مبعوثين لكنائس إيه؟ عموم. يعني بولس بعت لكنيسة روما. طب الكاثوليكون لا، دي مبعوثة للكنائس. معلمنا القديس يعقوب بعت لمين؟ إلى الإثنى عشر سبطا الذين في الشتات. بطرس الأولى إلى المتغربين من شتات بونتوس وكبدوكية وأسية وغلاطية. طب الرسالة الثانية لنفس الأشخاص، لأن قال لهم في الإصحاح الثالث الآية الأولى: هذه رسالة ثانية أكتبها إليكم. طب يوحنا ما عملش مقدمة، كتبها للكنيسة عموما. هنصطدم هنا بمشكلة، يوحنا الثانية مبعوثة لشخص الشيخ إلى كيرية المختارة، يوحنا الثالثة مبعوثة لشخص الشيخ إلى غايوس الذي أنا أحبه بالحق، لكن رغم كده بقى الكنيسة ضموها ضمن الرسائل الإيه؟ الجامعة، اعتبرت ضمن الرسائل الجامعة، زي ما رسالة فيليمون بتاعة بولس اعتبرت ضمن الرسائل الرعوية، لأن فيليمون ما كانش أسقف، دي مبعوثة بشأن عبد يسمى أونيسيموس. رسالة يهوذا إلى المدعوين المقدسين فالله الآب والمحفوظين ليسوع المسيح، كل المؤمنين مدعوين ومقدسين في الله الآب. عشان كده ممكن نقسم بقى الرسائل في الحقيقة بقى تقسيمة تانية، مش عايز أقول أكثر دقة يعني، لكن تقسيمة أخرى. 21 رسالة أنا قلت لك التقسيمة اللي فاتت مشكلتها إيه؟ في ليمون اعتبرت رعوية وفي ليمون ده مش أسقف. القديس يوحنا الثانية والثالثة مبعوثة الأشخاص كيرية وغايوس واعتبرت رسائل جامعة ففيها شيء من التحفظ. فإحنا نقدر نقسمها تقسيمة تاني، 21 رسالة أول حاجة ثلاث رسائل رعوية اتبعتت لأسقف كنايس تيموثاوس الأولى وتيموثاوس الثانية وتيتوس، 18 رسالة الكنايس 10 بتوع بولس هم من روميا للعبرانيين، والخمسة بتوع الكاثوليكون اللي هم يعقوب وبطرس الأولى وبطرس الثانية ويهوذا مبعوثين فعلا لكنايس. هيتبقوا ثلاث رسائل مبعوثين لأشخاص، رسالة فيليمون ورسالة إلى كيرية الثانية بتاعت يوحنا وإلى غايوس يوحنا الثالث. كل رسالة من الرسالة الواحد وعشرين أحباب بتعالج مشكلة خاصة، مش هيتسع بقى الوقت. روميا وغلاطيا بتعالج مشكلة التبرير، كورنثوس بتعالج المشاكل جوه الكنيسة من جهة العلاقات ما بين المؤمنين وبعضهم، من جهة ما ذبح للأوثان، من جهة مائدة الرب. العبرانيين بتعالج أمر ارتداد اليهود اللي قبلوا الإيمان بالمسيح وبدأوا يتعرضوا لضيقات فحبوا يرتدوا إلى الإيمان اليهودي تاني. بطرس الثانية ورسالة يهوذا بيعالجوا مشكلة المعلمين الكذبة، وهكذا. يعني 21 رسالة باختصار يا أحبائي، كل رسالة بتعالج جانب معين. كان لابد أنه يختم العهد الجديد بسفر نبوي، لأنه قلنا كتاب الله لابد أن يحتوي على نبوة. صح في نبوات موجودة في الأناجيل، لكن أيضا لابد أن يكون في سفر نبوي في العهد الجديد وهو سفر الرؤية. يكفي يا أحبائي أنه علشان نبين عذوبة الكتاب المقدس، لو نظرنا الأول سفر سفر التكوين ونظرنا الآخر سفر سفر الرؤية، دوت كتبه موسى المتهذب بكل حكمة المصريين، وده كتب يوحنا الصياد الجليل البسيط، ما بين الاثنين في 1600 سنة، ده كتب بالعبري وده كتب باليوناني. طيب امسك السفرين دول وحطهم جنب بعض، تجد في السفر الأولاني في حاجة اسمها شجرة الحياة، هنجد في سفر التكوين رجع الثاني ظهر شجرة الحياة، هنجد في حاجة اسمها فردوس جنة عدن، هنسمع في سفر الرؤية فردوس الله، هنجد انه في سفر التكوين في نهر يسقي الجنة، هنسمع في سفر الرؤية عن نهر، هنشوف في سفر التكوين عروسة مقدمة لرجل محبوب، نجد في سفر الرؤية أورشليم السمائية كعروس مزينة للابن المحبوب لأبيه. في سفر التكوين شفنا بداية كل حاجة، في سفر الرؤية هنجد نهاية كل حاجة، نهاية ممالك الأرض، نهاية الشيطان، نهاية الخطية، نهاية اللعنة، حيث يسكن الله مع الناس إلى الأبد، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. ماذا عن الأصفار المحذوفة؟ حذفتها من الوعظة لأنه في الحقيقة ما فيش وقت.